يسر إخوانكم في موقع التصفية والتربية أن يقدموا لكم هذه المادة.
الذي خلق فسوى وبعث أنبياءه بالحنيفية السمحاء، وختمهم بسيدهم الرحمة المهداة محمد بن عبد الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه واستنى بسنته إلى يوم البعث والجزاء. أما بعد، فإنه ليسرني في هذه الليلة، ليلة الاثنين 23 من شهر جماد الآخرة لعام 41,400 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، وضمن فعاليات الدورة الشرعية الثانية بمدينة طرابلس، أن أرحب بفضيلة الشيخ الدكتور عبد الرحمن الأميسان حفظه الله تعالى، يلقي على مسامع أبنائه وإخوانه طلبة العلم شرحا لحديث أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها الذي أورده مسلم في كتاب العلم، فقال: باب في الألد الخصم. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثني وكيع عن ابن جريج عن ابن أبي مليكة عن عائشة أم المؤمنين رضي الله تعالى عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أبغض الرجال إلى الله الألد الخصم. فليتفضل شيخنا مشكورا مأجورا جزاه الله خيرا.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام رسوله الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فحياكم الله جميعا أيها الإخوة، وجزاكم الله عني خيرا على ظنكم، ونسأل الله عز وجل أن ينفعني وإياكم بما نقول ونسمع. اختار الإخوة الكرام الأفاضل في هذه البلد المباركة، بلد ليبيا، حرسها الله عز وجل وجعل الله عز وجل أمرها إلى رشد،
اللهم آمين،
عصمها الله عز وجل من الخوارج ومن الفتن ما ظهر منها وما بطن، ونصر الله عز وجل جنود التوحيد والسنة على أعدائهم. أقول أيها الإخوة الأفاضل، موضوعنا في هذه الليلة المباركة هو حديث عظيم في كتاب من أعظم الكتب صحة بعد كتاب الإمام البخاري شيخه، وهذا الحديث هو متفق عليه من حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن أبغض الرجال إلى الله الألد الخصم. وقد أورده البخاري رحمه الله في كتابه في عدة مواضع، منها في كتاب المظالم والتفسير وكتاب الأحكام، وأورده مسلم رحمه الله في كتاب العلم. ولا شك ولا ريب أن ذكر الإمام مسلم رحمه الله تعالى لهذا الحديث في كتاب العلم له مغزى عظيم، لأن من الناس من يتخذ من العلم وسيلة لرد الحق وإبطال الباطل بأسلوبه وطريقته والمتشابه من الكلام، وتجد أنه طلب العلم ليماري به العلماء ويجاري به السفهاء، وهذا أمر خطير أيها الإخوة، لأن طلب العلم هو لله عز وجل للتوصل إلى الحق والتوصل إلى عبادة الله عز وجل على بصيرة. ولذلك فإن القول في هذا الحديث ما قاله أئمة الإسلام وشراح حديث خير الأنام صلى الله عليه وسلم، واعلموا أن هذا الحديث فيه وعيد عظيم وفيه ترهيب شديد، لأن الأمر ليس بالأمر الهين أن يبغضك الله عز وجل. فإذا أبغضك الله عز وجل ففيه الضياع وفيه الخسران العظيم. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم: إن أبغض الرجال، وأكد هذا الأمر بهذه الكلمة بتوكيد إن أبغض أفعل تفضيل، وهذا يدلنا على أن صفات الله عز وجل منها ما يكون في ذاته متفاوتا، فصفة البغض تتفاوت كما أن صفة المحبة تتفاوت. فهناك شيء يبغضه الله وهناك شيء هو أبغض لله، كما أن هناك شيء يحبه الله وهناك أيضا ما هو أحب لله، كما قال صلى الله عليه: أحب الأعمال إلى الله أدومها وإن قلت. فهذا الحديث فيه أنه أبغض الرجال إلى الله، أبغض الرجال إلى الله، وأينا يحب أن يكون هذا حاله عياذا بالله. وعلينا أيها الإخوة عندما نسمع هذه الأحاديث، لأن فيها شر مستطير، عليك أن تنظر وأن تسمع لها بأذن قلبك حتى تتعب وتكون من الذين عرفوا الشر لا للشر ولكن لتوقيه، ومن لا يعرف الشر من الخير يقع فيه، وكيف يتقي من لا يدري ما يتقي. فهذا الحديث فيه وعيد لأبغض الرجال، ولفظ الرجال هنا للتغليب، وذلك لأن الأصل أن الخصومة في الرجال، وأما النساء فإنهن ضعيفات في الغالب. وقيل لأن النبي صلى الله عليه وسلم حديثه في الغالب، ولكن قد بين الله عز وجل في كتابه الكريم أن المرأة ضعيفة لا سيما في الخصوم. قال سبحانه وتعالى: أومن ينشأ في الحلية وهو في الخصام غير مبين، أي المرأة فإنها تنشأ في الحلية من صغرها، تحلى بحلية الذهب وتكون ناعمة وتكون فيها من الضعف، بخلاف الرجال فإنهم فيهم من الشدة وفيهم من الغلظة ما لا يوجد في غيره. نعم أيها الإخوة، إن أبغض الرجال إلى الله، لو كان الأمر إلى الخلق لكان أهون، ولكن الأمر إلى الخالق فهو الذي يبغضه، وهذا من أبغض أمور إليه، وهذه صفة من صفاته سبحانه وتعالى أنه يبغض وأنه يحب وأنه يكره وأنه يفرح، ولله الأسماء الحسنى والصفات العلى، وصفاته صفات كمال ليس فيها تمثيل ولا تكييف ولا تعطيل ولا تحريف، ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. ولذلك فإن الأمر يشتد عندما يبغض الله سبحانه وتعالى هذا العبد. ولعلنا نتذكر ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم في يوم خيبر لما قال لأعطينا الراية غدا رجلا يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله، فبات الناس يدوقون ليلتهم أيهم يعطاها، لماذا؟ طمعا في محبة الله ورسوله، طمعا في محبة الله له، وليس طمعا في أخذ الراية. ولذلك جاء عن عمر رضي الله عنه أنه قال منيت الراية إلا يومئذ. الصحابة رضي الله عنهم يسعون إلى محبة الله، وكذلك أتباعه يبتعدون عما يغضب الله عز وجل عليهم، وفي المقابل يسعون إلى ما يحبه. وهذا يا إخوة أمر مهم، إذا رأيت أن الله يحب شيئا فسارع إليه، وإذا سمعت بأن الله يبغض شيئا فابتعد عنه. لا يكون الأمر مجرد حفظ للعلم، بل هو حفظ لحدود الله عز وجل، فإذا حفظت حدود الله حفظك الله. قال ولذلك كان بعض السلف يقول ليس الشأن أن تحب، ليس الشأن أن تحب، وإنما الشأن أن تحب، الشأن أن تحب. وهذا الحديث قال إن أبغض الرجال إلى الله الألد الخصم، والألد من اللدد، وهو شديد الخصومة. وقيل أن أصل اللدد أنه من جانب الفم، يقال اللدين، يقال لد إذا وضع له الدواء في جانب فمه. وتعرفون الحديث لددنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأخذ اللدد قيل هو الإعوجاج والانحراف، ولذلك أخذ من شق الفم، وهو حقيقته انحراف عن الحق، يريد أن ينصر الباطل بأي طريقة كانت، بأي وسيلة حصل عليها، سواء بالكذب، بالخداع، بالغش، بأكل أموال الناس بالباطل، بالرشوة، بغيرها. قوي المعارضة بالباطل، فهذا لدد. وهذه هي معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم الألد، أي أنه دائم الخصومة، كما فسرها الإمام البخاري رحمه الله قال: دائم الخصومة. والخصم هذه صيغة تفضيل، أي أنه يكثر من هذا الأمر، دائم فيه، محب له، كما قال سبحانه وتعالى: ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على وهو ألد الخصام. قال العلامة السعدي رحمه الله في تفسيره: أي إذا خاصمته وجدت فيه من اللدد والصعوبة والتعصب وما يترتب على ذلك وما هو من مقابح الصفات، يعني أنه لا يريد الحق، لأن الذي يريد الحق ينقاد إليه ويبحث عنه، وأخلاق المؤمنين، ثم قال رحمه الله: ليس كأخلاق المؤمنين الذين جعلوا السهولة مركبهم والانقياد للحق وظيفتهم والسماحة سجيتهم. هؤلاء هم أهل الحق الذين يبحثون عنه، أينما يكون الحق يكونون معه، وليس أنهم يريدون نصرة آرائهم ونصرة أقوالهم، لا يريدون رفعة أنفسهم، وإنما يريدون رفعة الحق. وهذا حال السلف، أنهم أرادوا رفعة الحق فرفعهم الله، كما قال سبحانه: ورفعنا لك ذكرك. قال: وهذه نعم أيضا أيها الإخوة، لا بد أن نعلم أن خصلة الخصومة في الجدال هذه من صفات أهل النفاق، من صفات أهل النفاق أنهم يخاصمون ويفجرون في خصومتهم. ومن ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم في وصف المنافق أنه إذا خاصم فجر، إذا خاصم فجر. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله: والفجور هو الميل عن الحق والاحتيال في رده. وبعض الناس أيها الإخوة يظنون أن هذا ذكاء، وأن هذه فطنة، أنه يستطيع أن يحتال، يستطيع أن يجعل الناس يفهمون من كلامه أنه محق ولو كان باطلا. من كان هذا حاله عياذا بالله فليبشر بقول النبي صلى الله عليه وسلم كما في الحديث: إنما أنا بشر وإنكم تختصمون إلي، ولعل بعضكم أن يكون ألحن بحجته من بعض فأقضي له بنحو ما أسمع. عنده طريقة، أسلوب، عنده لسان، عنده طريقة في الإقناع. قال: فمن قضيت له بحق أخي فإنما أقطع له قطعة من النار. نعم، الأمر ليس أنك تفوز في الدنيا أو أن الناس يشيرون إليك بالبنان أنك أقوى حجة من فلان، ليس هذا الشأن. أن تكون على حق، وأن تكون غير مبطل، وأن تكون منقادا لكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. ولذلك العلماء في كتب الفقه ذكروا بأن القاضي كلامه لا يحلل الحرام ولا يحرم الحلال، لأنه يقضي بنحو ما يسمع، وهذا الحديث دليله، هذا الحديث يدل عليه، وأن قول القاضي لا يحل حراما ولا يحرم حلالا. ولا تظن أنك إذا احتلت وكذبت عياذا بالله وقضي لك فإن هذا يجوز لك وأنه حلال لك، بل هو حرام كما قال صلى الله عليه وسلم، فإنما أقطع له قطعة من النار. وجاء في حديث فليأخذها أو ليتركها من باب الترهيب وليس من باب الخيار. قال قتادة رحمه الله: ألد الخصام معناه أنه جدل بالباطل شديد القسوة في معصية الله. وانتبهوا لقوله، قال عالم اللسان جاهل العمل، عالم اللسان جاهل العمل. إن الجدال الذي هو الجدال العقيم الذي يراد به إبطال الحق أخو الباطل قد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عنه، وبين أنه سبب ضلال الناس ومن أسباب ضعف الإيمان وفساد الخلق والعداوة بين الناس، بل من أسباب رد الحق هذا الجدال. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم: ما ضل قوم بعد هدى كانوا عليه إلا أوتوا الجدل. ثم تتلى قول الله عز وجل: ما ضربوه لك إلا جدلا بل هم قوم خصمون. لا يريدون الحق، لا يريدون الحق، وإنما يريدون رد الحق. هم يعرفون الحق، يعرفونه كما يعرفون أبناءهم. نعم. ولذلك أمر النبي صلى الله عليه وسلم بترك المراء ولو كان محقا، المراء لأنه لا يراد به إعلاء الحق، وإنما يريد إعلاء نفسه وعيب غيره وبيان الخطأ في غيره، وما يريد مقصدا شرعيا. قال صلى الله عليه وسلم: أنا زعيم أي كفيل أي ضامن ببيت في ربض الجنة لمن ترك المراء وإن كان محقا. فهذه تولد آثار سيئة في العبد. ولذلك كان عمر بن عبد العزيز رحمه الله يقول: من أثر الجدال تنقل، أو من أثر الجدل تنقل في دينه. نعم، سبب لضعف الدين الجدال العقيم الذي لا يراد به الحق ولا يراد به نصرة الحق ولا يراد به الانقياد. نعم. ولذلك يقول صلى الله عليه وسلم: من حلف على يمين صبر هو فيها فاجر، لقي الله وهو عليه غضبان. وفي لفظ: ليقتطع بها مال امرئ مسلم بغير حق. ما يهمه يكذب، ما يهمه يحلف، ليقتطع مال أخيه. وفي لفظ: فقد أوجب الله له النار وحرم عليه الجنة. لأنه يريد الخصومة فقط، يريد أن يأخذ مال أخيه، يريد أن يفعل جميع السبل حتى يعلي نفسه، حتى لا يقال أنه أخطأ، حتى لا يقال أن غيره أصاب أذن بالله. وهذا هو قال النبي صلى الله عليه وسلم لما قالوا يا رسول الله، قال صلى الله عليه وسلم: لا يدخل الجنة من في قلبي مثقال ذرة من كبر. قالوا: يا رسول الله، إن أحدنا يحب أن يكون ثوبه حسن ونعله حسن، أهذا هو الكبر أو أهذا من الكبر؟ قال: لا، الكبر بطر الحق وغمض الناس، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. نعم، الكبر بطر الحق، ما يقبل الحق، يرد الحق لأن غيره قاله، لأنه هو أخطأ، لأنه هو فلان الذي يعني يرى مسكين من نفسه أنه لا يخطئ. ولذلك أيها الإخوة، لا شك أن الخصام يقود إلى أن تكذب على أخيك وأن تلفق على أخيك التهم. والنبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر له الغيبة قال: فإن كان ليس في أخيك ما تقول فقد بهته، يعني كذبت عليه، وهذا بهتان. وقال صلى الله عليه وسلم: من قال في مؤمن ما ليس فيه أسكنه الله ردغة الخبال حتى يخرج مما قال. قالوا يا رسول الله وما رضغة الخبال؟ قال عصارة أهل النار. نسأل الله السلام العافية. وفي ختام هذه الكلمة أسأل الله عز وجل أن يعيدنا وإياكم من هذه الأخلاق السيئة، ونعوذ بالله عز وجل من أن نكون من من أبغضهم الله عز وجل. وعلينا أن نعتصم بقول الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين، وأن نعتصم بقوله سبحانه والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين، وأن نتمسك بأخلاق رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن نقرأ في سيرة السلف في قول الإمام الشافعي رحمه الله تعالى وددت لو أن الناس عرفوا الحق وما عرفوا من هو الشافعي، وهكذا كان السلف، والإنسان يتواضع ومن تواضع لله رفعه الله. ونسأل الله عز وجل أن يعيدنا وإياكم من الخصومات في الدين، وأن يعيدنا وإياكم من هذه الأخلاق الرديئة والسيئة، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وكما أسأل الله أن يجزي إخواننا خير الجزاء على هذا الانتقاء وعلى على إتاحة هذه الفرصة. نسأل الله عز وجل أن يجعلنا وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، والله تعالى أعلم. وصلى الله وسلم وبارك وأنعم على نبيه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.
جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم ونفعنا الله بما قلتم وأحسن إليكم. سلام الله تعالى عليكم ورحمته وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
ولمزيد من الدروس العلمية يرجى زيارة موقع التصفية والتربية. يسر إخوانكم في موقع التصفية والتربية أن يقدموا لكم هذه المادة.
الذي خلق فسوى وبعث أنبياءه بالحنيفية السمحاء، وختمهم بسيدهم الرحمة المهداة محمد بن عبد الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه واستنى بسنته إلى يوم البعث والجزاء. أما بعد، فإنه ليسرني في هذه الليلة، ليلة الاثنين 23 من شهر جماد الآخرة لعام 41,400 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، وضمن فعاليات الدورة الشرعية الثانية بمدينة طرابلس، أن أرحب بفضيلة الشيخ الدكتور عبد الرحمن الأميسان حفظه الله تعالى، يلقي على مسامع أبنائه وإخوانه طلبة العلم شرحا لحديث أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها الذي أورده مسلم في كتاب العلم، فقال: باب في الألد الخصم. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثني وكيع عن ابن جريج عن ابن أبي مليكة عن عائشة أم المؤمنين رضي الله تعالى عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أبغض الرجال إلى الله الألد الخصم، فليتفضل شيخنا مشكورا مأجورا جزاه الله خيرا.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام رسوله الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فحياكم الله جميعا أيها الإخوة، وجزاكم الله عني خيرا على ظنكم، ونسأل الله عز وجل أن ينفعني وإياكم بما نقول ونسمع. اختار الإخوة الكرام الأفاضل في هذه البلد المباركة، بلد ليبيا، حرسها الله عز وجل وجعل الله عز وجل أمرها إلى رشد،
اللهم آمين،
عصمها الله عز وجل من الخوارج ومن الفتن ما ظهر منها وما بطن، ونصر الله عز وجل جنود التوحيد والسنة على أعدائهم. أقول أيها الإخوة الأفاضل، موضوعنا في هذه الليلة المباركة هو حديث عظيم في كتاب من أعظم الكتب صحة بعد كتاب الإمام البخاري شيخه. وهذا الحديث هو متفق عليه من حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن أبغض الرجال إلى الله الألد الخصم. وقد أورده البخاري رحمه الله في كتابه في عدة مواضع، منها في كتاب المظالم والتفسير وكتاب الأحكام، وأورده مسلم رحمه الله في كتاب العلم. ولا شك ولا ريب أن ذكر الإمام مسلم رحمه الله تعالى لهذا الحديث في كتاب العلم له مغزى عظيم، لأن من الناس من يتخذ من العلم وسيلة لرد الحق وإبطال الباطل بأسلوبه وطريقته والمتشابه من الكلام، وتجد أنه طلب العلم ليماري به العلماء ويجاري به السفهاء، وهذا أمر خطير أيها الإخوة، لأن طلب العلم هو لله عز وجل للتوصل إلى الحق والتوصل إلى عبادة الله عز وجل على بصيرة. ولذلك فإن القول في هذا الحديث ما قاله أئمة الإسلام وشراح حديث خير الأنام صلى الله عليه وسلم. واعلموا أن هذا الحديث فيه وعيد عظيم وفيه ترهيب شديد، لأن الأمر ليس بالأمر الهين أن يبغضك الله عز وجل. فإذا أبغضك الله عز وجل ففيه الضياع وفيه الخسران العظيم. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم: إن أبغض الرجال، وأكد هذا الأمر بهذه الكلمة بتوكيد إن أبغض أفعل تفضيل، وهذا يدلنا على أن صفات الله عز وجل منها ما يكون في ذاته متفاوتا، فصفة البغض تتفاوت كما أن صفة المحبة تتفاوت. فهناك شيء يبغضه الله وهناك شيء هو أبغض لله، كما أن هناك شيء يحبه الله وهناك أيضا ما هو أحب لله، كما قال صلى الله عليه: أحب الأعمال إلى الله أدومها وإن قلت. فهذا الحديث فيه أنه أبغض الرجال إلى الله، أبغض الرجال إلى الله، وأينا يحب أن يكون هذا حاله عياذا بالله. وعلينا أيها الإخوة عندما نسمع هذه الأحاديث، لأن فيها شر مستطير عليك أن تنظر وأن تسمع لها بأذن قلبك حتى تتعب وتكون من الذين عرفوا الشر لا للشر ولكن لتوقيه، ومن لا يعرف الشر من الخير يقع فيه، وكيف يتقي من لا يدري ما يتقي. فهذا الحديث فيه وعيد لأبغض الرجال، ولفظ الرجال هنا للتغليب، وذلك لأن الأصل أن الخصومة في الرجال، وأما النساء فإنهن ضعيفات في الغالب. وقيل لأن النبي صلى الله عليه وسلم حديثه في الغالب، ولكن قد بين الله عز وجل في كتابه الكريم أن المرأة ضعيفة لا سيما في الخصوم. قال سبحانه وتعالى: أومن ينشأ في الحلية وهو في الخصام غير مبين، أي المرأة فإنها تنشأ في الحلية من صغرها، تحلى بحلية الذهب وتكون ناعمة وتكون فيها من الضعف، بخلاف الرجال فإنهم فيهم من الشدة وفيهم من الغلظة ما لا يوجد في غيره. نعم أيها الإخوة، إن أبغض الرجال إلى الله، لو كان الأمر إلى الخلق لكان أهون، ولكن الأمر إلى الخالق فهو الذي يبغضه، وهذا من أبغض الأمور إليه، وهذه صفة من صفاته سبحانه وتعالى أنه يبغض وأنه يحب وأنه يكره وأنه يفرح، ولله الأسماء الحسنى والصفات العلى، وصفاته صفات كمال ليس فيها تمثيل ولا تكييف ولا تعطيل ولا تحريف، ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. ولذلك فإن الأمر يشتد عندما يبغض الله سبحانه وتعالى هذا العبد. ولعلنا نتذكر ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم في يوم خيبر لما قال لأعطين الراية غدا رجلا يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله، فبات الناس يدوقون ليلتهم أيهم يعطاها، لماذا؟ طمعا في محبة الله ورسوله، طمعا في محبة الله له، وليس طمعا في أخذ الراية. ولذلك جاء عن عمر رضي الله عنه أنه قال: منيت الراية إلا يومئذ. الصحابة رضي الله عنهم يسعون إلى محبة الله، وكذلك أتباعه يبتعدون عما يغضب الله عز وجل عليهم، وفي المقابل يسعون إلى ما يحبه. وهذا يا إخوة أمر مهم، إذا رأيت أن الله يحب شيئا فسارع إليه، وإذا سمعت بأن الله يبغض شيئا فابتعد عنه. لا يكون الأمر مجرد حفظ للعلم، بل هو حفظ لحدود الله عز وجل، فإذا حفظت حدود الله حفظك الله. قال: ولذلك كان بعض السلف يقول: ليس الشأن أن تحب، وإنما الشأن أن تحب، الشان أن تحب. وهذا الحديث قال إن أبغض الرجال إلى الله الألد الخصم، والألد من اللدد وهو شديد الخصومة. وقيل أن أصل اللدد أنه من جانب الفم، يقال اللدين، يقال لد إذا وضع له الدواء في جانب فمه. وتعرفون الحديث لددنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأخذ اللدد قيل هو الإعوجاج والانحراف، ولذلك أخذ من شق الفم، وهو حقيقته انحراف عن الحق، يريد أن ينصر الباطل بأي طريقة كانت، بأي وسيلة حصل عليها، سواء بالكذب، بالخداع، بالغش، بأكل أموال الناس بالباطل، بالرشوة، بغيرها. قوي المعارضة بالباطل، فهذا لدد. وهذه هي معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم الألد، أي أنه دائم الخصومة، كما فسرها الإمام البخاري رحمه الله، قال دائم الخصومة. والخصم هذه صيغة تفضيل، أي أنه يكثر من هذا الأمر، دائم فيه، محب له، كما قال سبحانه وتعالى ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على وهو ألد الخصام. قال العلامة السعدي رحمه الله في تفسيره أي إذا خاصمته وجدت فيه من اللدد والصعوبة والتعصب وما يترتب على ذلك وما هو من مقابح الصفات، يعني أنه لا يريد الحق، لأن الذي يريد الحق ينقاد إليه ويبحث عنه، وأخلاق المؤمنين، ثم قال رحمه الله ليس كأخلاق المؤمنين الذين جعلوا السهولة مركبهم والانقياد للحق وظيفتهم والسماحة سجيتهم. هؤلاء هم أهل الحق الذين يبحثون عنه، أينما يكون الحق يكونون معه، وليس أنهم يريدون نصرة آرائهم ونصرة أقوالهم، لا يريدون رفعة أنفسهم، وإنما يريدون رفعة الحق. وهذا حال السلف، أنهم أرادوا رفعة الحق فرفعهم الله، كما قال سبحانه ورفعنا لك ذكرك. قال وهذه نعم أيضا أيها الإخوة، لا بد أن نعلم أن خصلة الخصومة في الجدال هذه من صفات أهل النفاق، من صفات أهل النفاق أنهم يخاصمون ويفجرون في خصومتهم. ومن ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم في وصف المنافق أنه إذا خاصم فجر، إذا خاصم فجر. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله والفجور هو الميل عن الحق، والاحتيال في رده. وبعض الناس أيها الإخوة يظنون أن هذا ذكاء وأن هذه فطنة، أنه يستطيع أن يحتال، يستطيع أن يجعل الناس يفهمون من كلامه أنه محق ولو كان باطلا. من كان هذا حاله عياذا بالله فليبشر بقول النبي صلى الله عليه وسلم كما في الحديث: إنما أنا بشر إنكم وإنكم تختصمون إلي، ولعل بعضكم أن يكون ألحن بحجته من بعض فأقضي له بنحو ما أسمع. عنده طريقة، أسلوب، عنده لسان، عنده طريقة في الإقناع. قال: فمن قضيت له بحق أخي فإنما أقطع له قطعة من النار. نعم، الأمر ليس أنك تفوز في الدنيا أو أن الناس يشيرون إليك بالبنان أنك أقوى حجة من فلان، ليس هذا الشأن. أن تكون على حق وأن تكون غير مبطل وأن تكون منقادا لكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. ولذلك العلماء في كتب الفقه ذكروا بأن القاضي كلامه لا يحلل الحرام ولا يحرم الحلال، لأنه يقضي بنحو ما يسمع، يقضي بنحو ما يسمع. وهذا الحديث دليله، هذا الحديث يدل عليه، وأن قول القاضي لا يحل حراما ولا يحرم حلالا. ولا تظن أنك إذا احتلت وكذبت عياذا بالله وقضي لك فإن هذا يجوز لك وأنه حلال لك، بل هو حرام كما قال صلى الله عليه وسلم: فإنما أقطع له قطعة من النار. وجاء في حديث: فليأخذها أو ليتركها، من باب الترهيب وليس من باب الخيار. قال قتادة رحمه الله: ألد الخصام معناه أنه جدل بالباطل شديد القسوة في معصية الله. وانتبهوا لقوله، قال: عالم اللسان جاهل العمل، عالم اللسان جاهل العمل. إن الجدال الذي هو الجدال العقيم الذي يراد به إبطال الحق أو الباطل قد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عنه، وبين أنه سبب ضلال الناس ومن أسباب ضعف الإيمان وفساد الخلق والعداوة بين الناس، بل من أسباب رد الحق هذا الجدال. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم: ما ضل قوم بعد هدى كانوا عليه إلا أوتوا الجدل. ثم تتلى قول الله عز وجل: ما ضربوه لك إلا جدلا بل هم قوم خصمون. لا يريدون الحق، لا يريدون الحق، وإنما يريدون رد الحق. هم يعرفون الحق، يعرفونه كما يعرفون أبناءهم. نعم، ولذلك أمر النبي صلى الله عليه وسلم بترك المراء ولو كان محقا. المراء لأنه لا يراد به إعلاء الحق، وإنما يريد إعلاء نفسه وعيب غيره وبيان الخطأ في غيره، وما يريد مقصدا شرعيا. قال صلى الله عليه وسلم: أنا زعيم، أي كفيل، أي ضامن ببيت في ربض الجنة لمن ترك المراء وإن كان محقا. فهذه تولد آثار سيئة في العبد. ولذلك كان عمر بن عبد العزيز رحمه الله يقول: من أثر الجدال تنقل، أو من أثر الجدل تنقل في دينه. نعم، سبب لضعف الدين الجدال العقيم الذي لا يراد به الحق ولا يراد به نصرة الحق ولا يراد به الانقياد. نعم، ولذلك يقول صلى الله عليه وسلم: من حلف على يمين صبر هو فيها فاجر، لقي الله وهو عليه غضبان. وفي لفظ ليقتطع بها مال امرئ مسلم بغير حق، ما يهمه يكذب، ما يهمه يحلف، ليقتطع مال أخيه. وفي لفظ فقد أوجب الله له النار وحرم عليه الجنة، لأنه يريد الخصومة فقط، يريد أن يأخذ مال أخيه، يريد أن يفعل جميع السبل حتى يعلي نفسه، حتى لا يقال أنه أخطأ، حتى لا يقال أن غيره أصاب أذن بالله. وهذا هو قال النبي صلى الله عليه وسلم لما قالوا يا رسول الله، قال صلى الله عليه وسلم لا يدخل الجنة من في قلبي مثقال ذرة من كبر، قالوا يا رسول الله إن أحدنا يحب أن يكون ثوبه حسن ونعله حسن، أهذا هو الكبر أو أهذا من الكبر؟ قال لا، الكبر بطر الحق وغمض الناس، أو كما قال صلى الله عليه وسلم، نعم الكبر بطر الحق، ما يقبل الحق، يرد الحق لأن غيره قاله، لأنه هو أخطأ، لأنه هو فلان الذي يعني يرى مسكين من نفسه أنه لا يخطئ. ولذلك أيها الإخوة، لا شك أن الخصام يقود إلى أن تكذب على أخيه وأن تلفق على أخيه التهم. والنبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر له الغيبة قال فإن كان ليس في أخيك ما تقول فقد بهته، يعني كذبت عليه، وهذا بهتان. وقال صلى الله عليه وسلم من قال في مؤمن ما ليس فيه أسكنه الله ردغة الخبال حتى يخرج مما قال. قالوا يا رسول الله وما ردغة الخبال؟ قال عصارة أهل النار، نسأل الله السلام العافية. وفي ختام هذه الكلمة أسأل الله عز وجل أن يعيدنا وإياكم من هذه الأخلاق السيئة، ونعوذ بالله عز وجل من أن نكون من من أبغضهم الله عز وجل. وعلينا أن نعتصم بقول الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين، وأن نعتصم بقوله سبحانه والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين، وأن نتمسك بأخلاق رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن نقرأ في سيرة السلف في قول الإمام الشافعي رحمه الله تعالى وددت لو أن الناس عرفوا الحق وما عرفوا من هو الشافعي، وهكذا كان السلف، والإنسان يتواضع ومن تواضع لله رفعه الله. ونسأل الله عز وجل أن يعيدنا وإياكم من الخصومات في الدين، وأن يعيدنا وإياكم من هذه الأخلاق الرديئة والسيئة، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وكما أسأل الله أن يجزي إخواننا خير الجزاء على هذا الانتقاء وعلى على إتاحة هذه الفرصة. نسأل الله عز وجل أن يجعلنا وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك وأنعم على نبيه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.
جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم ونفعنا الله بما قلتم وأحسن إليكم، سلام الله تعالى عليكم ورحمته وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
مزيد من الدروس العلمية يرجى زيارة موقع التصفية والتربية.